بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان مما مضى معنا في الدرس الماضي من المسائل: من أتلف من أهل العدل شيئا من أموال البغاة أو أنفسهم هل يضمن ذلك؟ إذا كان في حال الحرب فلا يضمنه، وإذا كان في حال بعد الحرب أو قبله فإنه يضمنه وليس فيه قصاص، يعني يضمنه بالدية. وعكس هذه المسألة: ما أتلفه البغاة على أهل العدل من نفس أو مال، ما الحكم فيه؟ كذلك إذا أتلفه في حال الحرب فهو لا يضمن، وفي غير حال الحرب يكون ضامنا. ثم أخذنا مسألة أسير البغاة، ماذا يصنع به أهل العدل؟ كان من أهل القتال، إن كان من أهل القتال من الرجال فما الحكم فيه؟ إذا رجع للطاعة الإمام وترك البغي خلي سبيله، وإن لم يرجع إذا انتهت الحرب يخلى سبيله، أما والحرب قائمة فلا يخلى سبيله، يحبس. وإذا كان من غير أهل القتال نعم، الأصل أنه يخلي سبيله إلا إذا كان هناك مصلحة في حبسه. وهل يقتل أسيرهم إذا قتلوا أسر أهل العدل؟ لا يقتل. هل يفادى أسيرهم بأسر أهل العدل؟ نعم، هذا يفادى. ثم أخذنا مسألة: من قتل من البغاة فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه أو لا؟ لأنه لا يزال مسلما في حكم المسلمين، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. فإذا كان من الخوارج فهل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ الأصل أنه يصلى عليه، ولو ترك الصلاة على أهل الفضل لأجل يعني الزجر عن ذلك فنعم. قد ذهب مالك وأحمد أنه لا يصلى على الخوارج. نواصل نقرأ. من المسائل أيضا: من قتل من أهل العدل قتله البغاة فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ المسألة التي مضت أمس في القتيل من البغاة، وهنا إذا كان القتيل من أهل العدل. هذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول: أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة قال به بعض الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، فقال هؤلاء لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه شهيد، شهيد معركة، وهذه المعركة كان مأمورا بالقتال فيها، هو شهيد معركة أمر بالقتال فيها. قالوا فيشبه شهيد معركة الكفار. ومن أقوى ما اعتمد عليه من قال بهذا القول، قالوا أن هذا صح عن جماعة من الصحابة، أنهم أوصوا في يوم الجمل ألا يغسلوا ولا يصلى عليه. قال الإمام أحمد قد أوصى أصحاب الجمل بذلك، فقالوا إنا مستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما. ومن صح عنه هذا القول عمار بن ياسر كما في سنن البيهقي، قال ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم، وقتله الفئة الباغية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. صح أيضا هذا عن زيد بن صوحان كما في مصنف بن أبي شيبة وسنن البيهقي أنه قال لا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفين. وأقر هذا علي رضي الله عنه ولم ينكره منهم. فقالوا إذن قتيل أهل العدل يلتحق بشهيد قتيل المعركة ضد الكفار، قالوا ويدل عليه عمل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. القول الثاني قالوا إنه كسائر موتى المسلمين يغسل ويصلى عليه، وهذا قول مالك وقول عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو قول الأوزاعي وابن المنذر ومذهب الظاهرية. قالوا لأنه لم يستثن من هذا الحكم إلا قتيل معركة الكفار، هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم زملوهم في ثيابهم وترك الصلاة عليهم. وما عدا ذلك قالوا يبقى على الأصل أنه يغسل ويصلى عليه، وإنما استثني من هذا الشهيد معركة الكفار. قالوا أيضا لأن شهيد معركة الكفار أجره أعظم وفضله أكثر، فلا يلحقه من قتل من أهل العدل على يد البغاة في فضله. قالوا فإذا كان كذلك فلا يثبت له حكمه، لأن الشيء إنما يقاس على ما يماثله وهذا لا يماثله. أيضا مما احتجوا به ما صح عن أسماء بنت أبي بكر في سنن البيهقي أنها غسلت ابنها عبد الله بن الزبير بعد أن قتل وصلب، وأجاب بعضهم عن هذا عن فعل أسماء، قالوا إنما غسلته لأنه لم يقتل في المعركة، ليس بشهيد معركة، وإنما أخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما، ولم يقتل في معركة يقاتل فيها، فهذان قولان لأهل العلم في من قتل من أهل العدل على يد البغاة. والقول الأول يرجح فعل الصحابة، صح عن عمار وزيد بن صوحان وأقرهم عليه علي، وعزاه الإمام أحمد إلى أصحاب الجمل، فلعله وقف أيضا على غيره. فمن أخذ بهذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو قول قوي. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك هل يحكم بفسق البغاة وتترتب عليهم أحكام أهل الفسق من عدم قبول شهادتهم ونحو ذلك؟ نقل ابن قدام رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في قبول شهادة البغاة، وهكذا ذكر أنهم ليسوا بفاسقين إذا لم يكونوا على بدع، إذا لم يكن عندهم بدع كالخوارج، إنما هم بغاة. وكان مما قال في صفحة 170 من المجلد 14، قال: والبغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين، وإنما هم يخطئون في تأويلهم، والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم. قال: فهم جميعا كالمجتهدين من الفقهاء في الأحكام، من شهد منهم قبلت شهادته إذا كان عدلا. قال: وهذا قول الشافعي، ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافا. فإذن إذا كانوا ليسوا على بدع، لم يكونوا أهل البدع، فلا يفسقون بذلك، وإذا كانوا عدولا فشهادتهم مقبولة كسائر العدول. فأما الخوارج وأهل البدع الذين يقاتلون على بدع يعتقدونها، فأكثر العلماء على أنهم فساق ولا تقبل شهادتهم، وخالف في هذا أبو حنيفة فأقر بفسقهم، قال: هم فساق ببغيهم وبخروجهم على الإمام، ولكن تقبل شهادتهم لأن فسقهم قال من جهة الدين، كان فسقهم من جهة الدين، فلا ترد به الشهادة. وأكثر العلماء على أنهم يفسقون وترد شهادتهم. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ما أخذه البغاة من زكاة وجزية في فترة أو في مكان تسلطهم، تتسلط البغاة على مكان وفي زمان، فجبوا الجزية والخراج وأخذوا الزكاة، ف فهل إذا غلبهم الإمام يطالبهم بها؟ وهل يطالب من دفعها إليهم أن يعيد إخراجها مرة أخرى؟ وهذا يحصل، قد يتسلط البغاء على مكان فيجبون الزكوات ويأخذون الجزية والخراج، فهل يطالبون بها أو يلحق بما أتلفوه لا يطالبون بها؟ وهل الذي دفعها إليهم يؤمر بإعادتها مرة أخرى؟ أكثر العلماء على أنهم لا يطالبون بها ولا يلزمون من دفعها إليهم بإعادة دفعها، هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب الشافعي ومذهب أحمد وأبي ثور وغيرهم. والأمر عند هؤلاء عند الجمهور سواء فيما إذا كانوا من البغاة أو من الخوارج، سواء كانوا من البغاة أو من الخوارج لا يطالبون بها ولا يطالب من دفع إليهم بإعادتها. واستدلوا بآثار عن الصحابة أن عليا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما أخذوه، وهكذا جاء عن عمار عن ابن عمر وسلم بن الأكوع أنهم كانوا إذا سألهم الحرورية الزكاة دفعوها إليهم. جاء عن ابن عمر بإسناد فيه رجل مبهم أو هو من طريق، نعم من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، سئل عمن دفع زكاته إلى الحرورية هل عليه حرج، فكان يرى أن ذلك يقضي عنه أي يجزي عنه، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال. وذكر ابن قدامة عن ابن عمر أنه كان إذا أتاه ساعي نجدة الحروري يدفع عليه زكاته، وذكر نحوه عن سلم بن الأكوع. قالوا أيضا لأننا إذا لم نحتسبها وطالبنا أصحابها بإعادة دفعها فإنه يحصل بذلك ضرر عظيم ومشقة كبيرة، فربما تسلط البغاة أو الخوارج على بلد من بلدان المسلمين سنين عديدة وهم يؤدون إليهم الزكوات، فإذا ألزمناهم بإعادة دفعها نكون ألزمناهم بدفعها مرة أخرى في مدة طويلة، وربما كانت أموالا كثيرة، وهذا يشق وفيه ضرر. أيضا كما سبق أن ما أتلفه البغاة في حال الحرب لا يضمنونه، فما جبوا أيضا لا يؤخذ منهم أو يطالبون به، فإذا لا يطالبون به ومن أدى إليهم من المسلمين تكون برئت ذمته ولا يلزم بإعادة دفع الزكاة مرة أخرى. هذا عليه أكثر العلماء. خالف في هذا أبو عبيد فقال يلزم الذين أخذت منهم أن يعيدوا دفعها إلى الإمام، قال لأن هذه الآثار عن الصحابة التي استدل بها أصحاب القرن الأول لم يثبت منها شيء، كلها يقول أسانيدها ضعيفة. وأيضا يقول مثل هذا مثل ما إذا أخذه أحد الرعية، فإذا أخذه أحد الرعية فلا يجزئ، فهؤلاء هم من الرعية فلا يجزئ، والقول الأول أقرب. ولم يكلف الله تعالى المسلمين بشيء لا يستطيعونه، فهو لا يستطيع أن يمنع زكاة من البغاء إذا تسلطوا، إذا سألوه إياها. فإذا ألزموه بها ودفعها إليهم أجزأت عنه، فهم متسلطون، لهم شوكة. فعلى هذا فإذا ادعى أصحاب الأموال أنهم قد أدوا زكاتهم إلى البغاة في زمن تسلطهم فيقبل غيره، فيقبل قولهم. أيضا مما يتعلق بذلك ما حكم به أهل البغي من القضايا في زمان أو مكان تسلطهم، هل ينفذ إذا نصب البغاة قاضيا فحكم في الأموال، في الفروق، في أمور الناس، المعاملات؟ فهل إذا تسلط أهل العدل وغلبوا البغاة تنفذ تلك الأحكام التي حكم بها قاضي البغاة أو لا تنفذ؟ أكثر العلماء على أن تلك الأحكام تنفذ إلا ما كان منها باطلا، واضح البطلان. فإذا نصبوا قاضيا يصلح للقضاء وحكم في أمور الناس فحكمه حكم قاضي أهل العدل، فما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل ينفذ من أحكام هذا القاضي، وما يرد من أحكام قاضي أهل العدل يرد من أحكام هذا القاضي. بمعنى ما كان حقا ينفذ وما كان باطلا لا ينفذ. هذا مذهب الشافعي وأحمد. قالوا لأن خلاف أهل العدل مع أهل البغي ليس خلافا في أصول الدين مثلا أو في العقائد، إنما هو خلاف في أمور تأولها بتأويل سائر، فلا يفسقون بذلك ولا يمنع صحة قضائهم. قالوا إلا إذا كان ممن يستحل دماء أهل العدل وأموالهم أن يراها حلال مطلقا، قالوا فهذا ليس بعدل فلا يجوز قضاءه. خالف في هذا أبو حنيفة بناء على قوله أنهم يفسقون، فقال إذا كانوا يفسقون فلا يجوز قضاؤهم بحال، لأن الفسق ينافي القضاء. والقول الأول أقرب، أن ما كان ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل ينفذ من أحكام قاضي البغاة، وما كان يرد من أحكام قاضي أهل العدل يرد من أحكام قاضي البغاة. فإذا حكم بما لا يخالف نصا ولا إجماعا ينفذ حكمه، وإن حكم بما يخالف النص أو الإجماع يرد حكمه ولا ينفذ. وهذا في البغاة. وأما في الخوارج فأكثر العلماء على أنه لا يجوز قضاءه، قالوا لأن أقل أحوالهم الفسق، والفسق ينافي القضاء. ومن أهل العلم من احتمل صحة قضائه إذا قضى بالحق، قضى بما لا ينافي النص ولا الإجماع، قالوا لأنه قد تطول مدة تسلطهم لسنين، والقول بفساد قضاياهم في هذه السنين كلها قالوا ضرر عظيم على الناس، ربما قد تحاكم إليهم الناس في الأنكحة، في البيوع، في المعاملات، في الأموال، وقضوا فيها من سنين. فالقول بعدم مضي قضاياهم وهم حكموا بما لا يخالف نصا ولا إجماعا قالوا فيه ضرر، فيجوز دفعا للضرر. كما إذا أخذوا الزكاة والجزية سبق أنهم لا يطالب من دفع إليهم بإعادتها، وهذا قول له وجه إذا طالت مدتهم وحكموا بما لا يخالف نصا ولا إجماعا. فإن لو ألغينا قضاياهم سيحصل ضرر عظيم على الناس. وبقي في الباب مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله. أخوني يقول ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ ما الفرق بينهم مما سبق معنا؟ ها عبد الرزاق، البغاة هم الذين يخرجون عن طاعة الإمام دون بدع يعتقدونها، وإنما عندهم تأويل سائغ في بعض الأمور. والخوارج نعم يخرج على الإمام وعنده بدع يقاتل عليها، منها استحلال دماء المسلمين أو القول بكفرهم، ومنها عقائد الخوارج المعروفة من إنكار بعض العقائد من الأمور الغيبية. فالخوارج يكون عندهم عقيدة، والبغاة ليس عندهم عقيدة. البغاة قد يكون من عامة الناس، عندهم تأويل يتأولون ويخرجون. أخن يقول كتاب المغني لابن قدامة هل هو شرح لكتاب أم هو تأليف خاص؟ نعم هو شرح لكتاب المختصر في فقه الحنابلة للخرقي رحمه الله، فالمغني هو شرح مختصر الخرقي. والمغني كاسمه مغني، وابن قدامة رحمه الله له عدة كتب في الفقه جعلها على مراتب، منها ما هو مختصر جدا على قول الحنابلة فقط وباختصار شديد وهو عمدة الفقه، ومنها ما هو أوسع منه وذكر أوجه الخلاف عند الحنابلة، ومنها أوسعها وهو الذي شمل فقه الأئمة جميعا وهو كتاب المغني. أخي يسأل عما يأخذه الحوثيون من الزكاة هل يجزئ صاحبه؟ سيأتي هذا معنا إن شاء الله فيما في الأموال التي يأخذها أهل الردة. سيأتي مسألة خاصة لها إن شاء الله.